أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما إذا وجد المعلن مطروحا على العارض ولم يستخرجه فهل يجب الخمس على واجبه أو لا؟ قلنا أن هذه تشتمل على صور، فنتكلم قلنا في مقامين. المقام الأول نعيد شوية من حيث المنهجية. المقام الأول فقط المنهجية نعيدها. المقام الأول هو ما إذا كان المعدن خرج لا بإخراج إنسان، لا بإخراج إنسان، كما إذا خرج بسيل، بزلزلة، بماء، ريح، بأي شيء كان. المهم هو أن لا يكون المخرج له شنو؟ إنسانا. المقام الأول. المقام الثاني ما إذا كان المخرج له شنو؟ إنسان. في المقام الأول ذكرنا لأنه مقتضى الإطلاقات هو وجوب الخمس فيه، مقتضى إطلاق الأدلة. في المقابل قد يقال بوجود ما يقتضي شنو؟ الاختصاص بصورة إخراج من يجب عليه الخمس، أن الخمس إنما يجب إذا كان المعدن قد استخرجه من يجب عليه الخمس. فالمكلف إذا استخرج المعدن هذا يجب عليه الخمس، أما إذا وقع في يده ولم يستخرجه فهذا لا يجب عليه شنو؟ الخمس. قد يدعى وجود ما يدل على ذلك، وتكلمنا انه قد يدعى هذا على مستوى الروايات، يعني يقال الروايات فيها ما يشير الى اعتبار ذلك، اعتبار الاخراج في من يجب عليه الخمس. واضح. والروايات هي عباره عن صحيحه البزنطي وصحيحه زراره، وبينا عدم دلالتها على اعتبار ذلك. وانتهى الكلام الى هذه الفقرة في صحيح الجرارة، وهي قوله عليه السلام: كل ما كان ركازا ففيه شنو؟ ففيه الخمس. قد يدعى ان الركاز هو الشيء الثابت في الارض، المستقر في الارض، فكأن هذا الركاز لا بد حين لتحصيله وتملكه لا بد من استخراجه. طب هذا الجواب واضح عنه، وهو انه الركاز صحيح، هو من استقر في الارض والراكب في الارض استقر في الارض، كله صحيح. لكن الجهه الملحوظه في الركاز ككلمه، الجهه الملحوظه والحيثيه الملحوظه هي حيثيه كون الشيء اصله شنو؟ في الارض. ان اصل الشيء لابد ان يكون شنو؟ مركوزا في الارض وثابتا في الارض. هذه الجهة والحيثية التي تلحظ عند إطلاق الركاز على شيئين، أن أصله ثابت في الأرض وموجود في الأرض، وأن هذا كان سابقا ثابتا في الأرض ومركوزا في الأرض. الواضح بأن هذا لا يفرق فيه بين ماذا؟ بين ما إذا استخرجه المكلف وبين ماذا؟ إذا عثر عليه مطروحا على الأرض وأخرجه السيل ونحوه. في كل منهما هذا الذي حصل عليه المكلف واضح، وحاجه المكلف المعدن في كل منهما هو اصله شنو؟ في الارض، ومركزه الارض، ومثبته الارض. على كلا التقديرين يصح اطلاق اسم الركاز عليه باعتبار انه كان شنو؟ مركوزا في الارض، سواء استخرجه بنفسه او لم يستخرجه بنفسه. فحينئذ يبدو ان الروايات ليس فيها ما يدل على ماذا؟ ما يدل على اعتبار ذلك. والحاصل الذي نريد ان نقوله ان الروايات في المقام، اما لا يوجد سواهم دلالتها على اعتبار اخراج من يجب عليه الخمس، على اعتبار الاخراج في من يجب عليه الخمس. من قبيل مثلا المطلقات الدالة على أن الخمس يجب في خمسة أشياء، منها شنو؟ المعاد، هذه لا مجال للتخيل ان فيها ما يدل على اعتبار هذا الافراد في وجوب الخمس. واضح. واما ان تكون الروايات ورد فيها كلمه يخرج مبنيا للمعلوم، يخرج كما في بعض الروايات من قبيل مثلا نقرأ في الرواية منها من قبيل في الباب الثالث الحديث الأول والثاني الباب الثالث من أبواب ما يجب فيه. الحديث الرابع قال والكبريت والنفط يخرج من العرب، وان يخرج من المعلوم. او الحديث اللي بعد سألت وعما يخرج من البحر والدور والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة، يعني ما يخرج من معادن. وكذلك الحديث السادس في نفس الباب سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن، يخرج من المعادن. من الواضح أن يخرج لا مجال لتخيل اختصاصها بصورة شنو إخراج من يجب عليهم. إذا وجده مضرعا أيضا يجب أن هذا من المعادن خرج، وهذا يخرج من المعادن ما يخرج من الأرض، خرج من الأرض النتيجة يتين أرض ماذا أرضي إخراج إنسان له. هنا أيضا لا مجال لتخيل الاختصاص، وإنما المجال هناك فقط في الروايات اللي عبر عنها بالإخراج. أكو مجال للتوهم، لكن بينا أن الإخراج في هذه الروايات إما مسند إلى نفس المعدن وإما مسند إلى الله سبحانه وتعالى كما تقدم. وعلى كلا التقديرين هي ليست مختصة بصورة إخراج من يجب عليه الخمس. ومن هنا يظهر انه لا يوجد روايه واضحه تدل على اعتبار الاخراج في من يجب عليه الخمس. الان نجي الى منع الاطلاق، قلنا بانه قد يناقش في تمامية الاطلاق اما بابراز قرينه على الاختصاص واما بمنع الاطلاق. منع الاطلاق هناك تقرير ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه ذكر عنه في وحاصل هذا التقرير لمنع الاطلاق، هو ان يقال بان المعدن في الروايات كما هو في اللغه وفي العرف هو بمعنى منبت الجوهر، تقريبا نفع بعض الان كلها هو منبت الجوهر، اي انه اسم للمحل لا للحال. هذا تقدر سابقا المعدن اسم لغه اسم للمحل لا للذهب، وانما يطلق المعدن على الذهب بعلاقه شنو الحال والمحل، يعني الاسم الموضوع للمحل يطلق على من على الحال فيه. إلا أن يقول في إسناد الخمس إليه تجوزا، إسناد الخمس إلى المعدن فيه تجوز، في الحقيقة الخمس يخرجين في الحال لا في المحال. إسناد الخمس إلى المحال حينما يقال يجب الخمس في المعدن والمعدن هو المحال لغة، هذا إسناد الخمس إلى المحال هذا فيه تجوز، وإنما الخمس بالضرورة ثابت ماذا؟ في الحال فيه. الخمس يجب في الذهب الحال في المعدن والفضة الحالة في المعدن، لكن يقال أن المعدن يجب فيه الخمس تجوزا من باب إسناد اللفظي من باب علاقة الحال والمحال. يقول فخصوصية الإخراج وفصل الحال عن المحل منحورة في هذا الإطلاق لا محالة. خصوصية الإخراج وفصل الحال عن المحل منحورة في هذا الإطلاق الذي هو أطلاق التجوز كما ذكره. كان الذي يريد أن يقول هذا أن المعدن عندما يقال يجب الفرس المعدن، والمعدن كما نعلم هو اسم للمعادن لا للحال، فعندما يقال يجب الخمس في المعدن ويكون هذا الاطلاق اطلاق مجازي، في هذا الاطلاق المجازي لوحظ شنو فصل الحال عن من؟ عن المحل، واخراج الحال عن مين؟ من محله. هذا لوحظ عند الاطلاق، فتكون هذه الخصوصيه معتبره. يجب الخمس في المعدن يعني يجب الخمس في الحال الذي فصل واخرج عن شنو؟ عن محله. واضح؟ الذي فصل واخرج عن ماذا؟ عن محله. ويكون هذا موجبا لعدم افعال الاطلاق في هذه الروايات، وبالتالي عدم امكان التمسك باطلاقه لاثبات وجود الخمس في هذه الصوره وفي هذا المقام. هذا الذي ذكره يلاحظ عليه ان ما ذكره اولا صحيح كما تقدم سابقا، ما ذكره من ان المعدن لغه هو اسم للمحل لا للحال هذا صحيح، لكن هذا الذي ذكره لا يثبت به اعتبار خصوصيه الاخراج في من يجب عليه الخمس، وانما يثبت فيه ان اطلاق المعدن الموضوع اسما للمحل على الحال هو اطلاق مجازي بلا اشكال، وان المصحح لهذا الاطلاق هو علاقه شنو الحال والمحل. فحينئذ لا بد من ملاحظه هذه العلاقه عند هذا الاطلاق والاستعمال المجازي، وواضح ان هذا لا يعني الاختصاص صورة الاستخراج من هذه العلاقة محفوظة وملحوظة حتى في صورة شنو الخروج بسيل ونحوه، لأن العلاقة المتحاجة استعمال وعلاقة الحال والمحال، يعني أن هذا كان حالا في ماذا؟ في هذا المحال، وليس المراد هذا الحلول الفعلي، لوضوح أن الحلول الفعلية ليس موجودة حتى في صورة الاستخراج، حتى في صورة استخراج الحلول الفعلي ما موجود، وإنما المقصود من ذلك هو أن هذا كان له محل وأنه خرج من محله. علاقة الحال والمحل لا تقتضي أكثر من ذلك، أكثر من أن هذا الذهب الذي يجب فيه خمس وعبر عنه بالمعدن أنه لاحظت فيه علاقة الحال والمحل، وأن إطلاق اللفظ معدن عليه مع أنه موضوع للمحل إنما هو باعتبار أنه شنو أنه فصل عن شنو عن محله، وأنه كان موجودا في محله وحالا في محله. هذه العلاقة كما هي موجودة في صورة الاستخراج هي موجودة أيضا في صورة ماذا؟ الخروج بنفسه أو بسيل أو ريح ونحو ذلك، في كلتا الحالتين العلاقة ملحوظة لا فرق بينهما، في كلتا الحالتين علاقة الحال والمحل محفوظة، ولا داعي لتخصيص ذلك بصورة الاستخراج والإخراج، وإنما هي ثابتة في صورة الإخراج كما هي ثابتة في صورة ماذا؟ الخروج. فلا يكون ذلك جديدا واضحا على اختصاص ماذا؟ على اختصاص على منع الإطلاق في الروايات. من هنا يظهر أن ما ذهب إليه المشهور من وجوب الخمس في المقام وتمامية الإطلاق في هذه الروايات هو الأصح، بمعنى أن الخمس يجب في كل معدن يحصل عليه الإنسان، سواء حصل عليه لاستخراجه او حصل عليه مطروحا وان ماذا على الارض، على كلا التقديرين الخمس يجب فيه، وهذا هو الذي ذهب اليه المشهور فيكون وجوب الخمس في المقام هو الأولى والأقوى. نعم، هناك كلام للمحقق الهمداني ذكره في مصباح الفقيه أنكر فيه وجوب الخمس في المقام، مقام مقصود مقام الأول اللي هو شنو؟ ما إذا خرج المعدن لا بإخراج شنو؟ لسان وإخراج لسان. ذكر بأنه لا يجوز الخمس في المقام، ويفهم هذا الكلام من تفصيل له ذكره في كتابه، وحاصل هذا التفصيل هو أنه فصل في المسألة بينما إذا كان المخرج إنسانا، هي المقام الثاني في الحديث عنه، بينما إذا كان المخرج إنسانا فطرحه على العارض فيجب فيه الخمس، هذا يجب فيه الخمس على واجبه إذا أخرجه سنة إنسان، سواء ملكه المخرج أم لا، كما إذا كان أجيرا أو راقبا أو وكيلا، نفس المخرج ما يملكه، من يملكه؟ ذاك الثاني، هذا أخرجه وطرحه على الأرض ووجده شخص آخر يقول يجب عليه الخمس، المهم عنده أن يخرجه شنو؟ إنسان، المهم أن يخرجه إنسان، سواء كان هذا الإنسان هو المالك له الذي يجب عليه الخمس أو كان شنو؟ غير مالك له، فالخمس يجب على ماذا؟ على من بعده الذي يملكه بأن يجده مطروعا على الأرض. هذه صورة. وبين خروجه بسيل أو ريح ونحوه فلا يجب الخمس على واجبه، واستند في ذلك إلى أن المتبادر من الأدلة إنما هو وجوب الخمس فيما يستخرج من المعادن، فيما يستخرج من المعادن، فالاستخراج معتبر في الحكم، ولذا لا تشمل هذه الأدلة الصورة الثانية اللي هي محل كلامنا، وهي شنو؟ ماذا خرج بسيل ونحوه، ما تشمل هذه، ما بيجنو استخراج، فالاستخراج معتبر في وجوب الخمس، ولذا لا تشمل الأدلة الصورة الثانية. نعم، لا محقق الهمداني لا يعتبر إلا أصل الاستخراج، لأنه يعتبر استخراج من يجب عليه الخمس، يعني ثلاث البنات في الواضح، هو يقول لا، المعتبر أصل الاستخراج، مهم أن يستخرجه إنسانه، سواء كان هذا الإنسان هو الذي يجب عليه الخمس أو كان الذي يجب عليه الخمس غيره، المهم أنه أكو استخراج في مقابل الخروج، لكنه لا يرى اعتبار استخراج خصوص من يجب عليه شنو؟ الخمس. وتظهر الثمرة وين؟ تظهر الثمرة فيما إذا استخرجه إنسان وطرحه، وجاء شخص آخر ووجده، واضح؟ في هذه الصورة إذا قلنا بما يقول المحقق الهمداني يجب الخمس على الثاني، لأن الاستخراج متحقق، استخراج إنسان في مقابل عدم استخراج الإنسان والخروج بنفسه، لكن إذا قلنا باعتبار استخراج من يجب عليه الخمس لا يجب الخمس على الثاني، لماذا؟ لأن الأول طرحه واضح، والثاني لم يستخرجه، فلا يجب الخمس علينا على الثاني، واضح، على الثاني الواجب له مطروحا على العرض لا يجب عليه الخمس، لأن المعتبر هو استخراج من يجب عليه الخمس، هو يقول لنا أن أصل الاستخراج معتبر في مقابل عدمه، لا استخراج من يجب عليه الخمس، ففي هذه الصورة حينئذ النتيجة هي هذه، أنه في محل الكلام، يعني عندما لا يكون هناك استخراج إنسان إذا قذفه السيل أو الزلزلة لا يجب فيه شنو؟ الخمس، فتكون هذه مناقشة فيما ذكرنا. هذا المطلب الذي ذكره كأنه يشترط هو قدس الله نفسه الإرادة والشعور في سبب الخروج، هكذا كأنه يشترط أن يكون السبب في خروج المعدن لا إرادة لا شعور لا اختيار، بحيث يكون الخروج خروج مقرون بالإرادة والشعور والاختيار. وإذا خطه بما إذا استخرجه شنو إنسان لا شعور وإرادة، في مقابل ما إذا خرج بسيل ونحوه. واضح فتشك أنه يفهم. والوجه في ذلك هو تخيل أن الموجود في الروايات عنوان الإخراج. إذا الموجود في الروايات عنوان الإخراج يكون بما ذكره وجه بلا إشكال، لأن الإخراج حال حال الأفعال الأخرى من قبيل الإرسال، من قبيل العاقل، من قبيل كذا، ظاهر في التعب الشنو اختياري الإرادي. عندما يقال فلان أرسل رسولا يعني أرسل بإرادته باختياره، والأفعال ظاهرة في هذا بلا إشكال، القلبية والاختيارية. لكن هذا مبني على تخيل أن الموجود في الروايات وعنوان الإخراج، فيقال أن الإخراج ظاهر في الإخراج الاختياري القلبي الإرادي الذي لا يكون إلا بالإحسان. وأما بالدل هذا ليس إخراج اختياري، ليس إخراج قلبي، لكنك عرفت كما ذكرنا سابقا أن الإخراج عنوان ليس موجود في الروايات. الموجود في الروايات عنوان الخروج، يخرج رسميا المعلوم كما ذكرنا، ليس موجود عنوان الإخراج إلا مرتين، منسوبا إلى المعدن ومنسوبا إلى الله سبحانه وتعالى كما في صحيح عبد الغنج وصحيح الزرارة. هنا يوجد في مجتمع الإخراج، ومن الواضح أن الإخراج المنسوب إلى الله سبحانه وتعالى لا يشترط في أن يكون سببه ذا شعور وذا شنو إرادة، حتى بالسؤال يقال وعن يقال أخرجه منه الله سبحانه وتعالى. لا يشترط في سبب الإخراج أن يكون ذا شعور وذا إرادة وذا اختيار، لا يشترط ذلك. وكذلك إخراج المنسوب إلى المعدن نفسه، ما أخرجه المعدن أخرجه المعدن، سواء كانت الواسطة ذات شعور أو كانت الواسطة غير ذات شعور، في كل منهما هذا العنوان مبذوق. فإذا لا مجال لاستغراب الاختصاص بخصوص ما إذا كان المخرج ذات شعور، وعدم شمول الأدلة لما إذا كان المخرج غير ذي شعور كما هو محل كلامنا. النتيجة التي نصل إليها هي هذه، وهي أن في المقام الأول عندما يكون المخرج ليس إنسانا، ويجد الإنسان المكلف المعدن مطروحا على العارض في هذه الصورة، الظاهر أنه يجب عليه أداء ودفع شنو تمسكا بالإطلاقات. ثم لو تنزلنا وسلمنا أن هذه الروايات أو بعض هذه الروايات واضح مختص بصورة الإخراج، واضح، لكنه يمكن أن نقول بأننا يمكننا أن نتمسك بإثبات وجود الخمس بالمطلقات الأخرى التي لا يوجد فيها ما يشير إلى ذلك، من قبيل مطلقات المعادن الخمس في خمسة أشياء، ويذكر واحدا منها ماذا؟ المعادن. معادن هذه إطلاق يشمل هذا المطروح على الأرض بسيل ونحوه، معادن يجب فيها إذا حصلها حاجة وبلغت النقاط يجب فيها الخمس. شو المعنى من تنسب الإطلاق؟ الروايات الخاصة لو تنزلنا وسلمنا ما ذكروه فيها، فهي غاية ما تدل عليه هو أن الخمس يجب في صورة الاستخراج والإخراج، لكن من دون أن يكون لها دلالة على نفي وجوده في غير هذه الصورة. واضح؟ ليس فيها جدال. كل ما كان ركعتان ففيه الخمس، ثم ما كل ما كان هذا هل ينافي ان يجد الخمس في غيره؟ ها ليس فيه منافاه. ما كان ركعتان يجد فيه الخمس، تنزلنا سلمنا ان هذا يدل يختار بصورة ماذا؟ بصورة الإخراج والاستخراج، لكن لا نفهم من ذلك المفهوم، ليس لها مفهوم، وإنما غاية مدلولها هو وجوب الخمس في هذه الصورة، وهذا لا ينفي وجوب الخمس في غير هذه الصورة، إذا دل عليه دليل، والمطلقات دليل يمكن التمسك به في المقام لإثبات وجوب الخمس في محل الكلام، حتى إذا اختصت الروايات السابقة بصورة الإخراج والاستخراج. هذا كله في المقام الأول. الآن نأتي المقام الثاني. شو المقام الثاني؟ المقام الثاني هو المفترض أن المخرج للمعدن هو إنسان أخرجه وطرحه على العرض، ثم وجده المكلف. كلام في هذا انه هل يجب على المكلف الواجب للمعدن المطروع على العرض، هل يجب عليه تخميسه او لا يجب عليه تخميسه؟ هذا المقام الثاني. هنا يمكن تصور صور عديده. تعرف ان نفترض ان الانسان المخرج للمعدن فقد التملك والحيازة عند إخراجه، يعني علمنا لأنه قصد الحيازة وقصد التملك لإخراجه هذا المخرج هذه الصورة، وأخرى نفترض العلم بعدم ذلك، أنا العلم بعدم قصده التملك، عدم قصده الحيازة، كما لو فرضنا انه اخرجه لكن ما دار قبل التملك، وما ينسلوا لماذا كان حفر العرض لغرض اخر، ثم في اثناء حفره وجد شنو المعدن فازاله عن طريقه صالحا له على العرض، هنا لا يكون قد قصد التملك ولا قصد شنو الحيازه، جاء شخص اخر وجده مطروحا على العرض هذه الصوره. وثالثا يفترض الشك في ذلك، انا الشك انه قصد التملك والحيازه أو لم يقصد التملك والحيازة، ثم على تقدير أنه قصد التملك والحيازة لإخراجه، تارة يفترض العلم بإعراضه عنه عندما طرحه على الأرض أعرض عنه، وأخرى يفترض العلم بعدم إعراضه لم يعرض عنه، لهذا إلى مهمة ويرجع إليه لم يعرض عنه، جاء شخص وجده مطروحا وهو يعلم بأن المخرج له لم يعرض عنه هذه الصورة. وثالثا يفترض الشك بأن المخرج له القاصد لحيازته وتملكه هل أعرض عنه أو شنو أو لم يعرض عنه، صورة الشك. ثم ثالثا يكون الواجب عالما بأن المخرج لم يؤدي خمسه، وأخرى يشك في ذلك. أما صورة العلم بأدائه الخمسة فارجع مع الكلام، وأدى خمسة وبعد ما تخم المال لا يخمس شنو مرتين، فخارج مع الكلام، وإنما هنا نقول ثابت نفترض العلم بعدم أدائه الخمسة، أن المخرج الذي قصد الحيازة لم يؤدي خمسه، وأخرى نفترض الشك في ذلك، ما يدري أنه هل أدى خمسه أو لم يؤدي خمسه. فالصور عديدة، ولا بد من التكلم عن هذه الصور لنعرف ما هو حكمها. الصورة الأولى أن نفترض أن المكلف يعلم بعدم الحيازة وعدم قصد التملك، هذا الواجب يعلم أن المخرج له للمعدن لم يقصد حيازته ولم يقصد تملكه، كما مثلنا طرحه على الأرض لأنه وقف عثرة أمامه غايته وغرضه فطرحه على الارض من دون ان يقصد شنو تملكه، جعل عاجز المكلف فوجده مع علمه لان المخرج له شنو لم يقصد تملكه ولا حيازته. هذه الصوره الظاهر ان هذه الصوره هذا الفارق يدخل في المقام الاول وياتي فيه ما قلناه في المقام الاول من الخلاف المتقدم وما هو المختار في المقام الاول، وذلك لانه في المقام الاول قلنا المقام الاول اكو وجوه تتبين من خلال الباب في المقام الاول، الوجه المختار وهو شنو عدم اعتبار الافراد اصلا، فما اعتبر الافراد، لا يعتبر الاخراج مطلقا، لا استخراج لا اخراج لا يعتبر، لا فرق بين ان يكون هناك اخراج له من الارض وبين شنو ان لا يكون هناك اخراج، وانما زلزله قذفته وارفع على صوت الارض، فما يعتبر الاخراج في وجوب الخمس، كل من وجد معدنا وحصل على معدن بالغ للنصاب يجب عليه جمع دفع خمسه، استخرجه مخرج او لم يستخرجه مخرج، هذا رأي بناء على هذا الرأي في محل الكلام لابد ان نلتزم بوجوب السنة ووجوب الفرق، وهذا لان هذا الذي فرضناه لا يزيد على ما بعد المقام الاول، انا في المقام الاول عندما اخرجه السائل قلنا بانه سنة يجب فيه الخمس، فهذا اخرجه انسان والمفروض انه لم يقصد شنو تملكه، هذا طبعا لا يقل عن ماذا عن صورة ما اذا حدث الزلزلة واخرجت وطرحت على سطح الارض، في حيث اننا نقول هناك بعد بوجوب الخمس، هنا ايضا نقول بوجوب الخمس على شنو على واجبه، بعبارة اخرى ان هذا الانسان الذي اخرجه هو حال ابو السيل، حاله حال السيل، حاله حال الزلزلة، حاله حال الحيوان عندما يخرجه من الارض ويرميه على سطح الارض، لماذا؟ لان المفروض انه لم يقصد شنو الحيازة ولم يقصد شنو التملك، سيجي فيه الخمس. اذا حكمنا بمطالبة محقق الهمداني الاول، ما هو الهمداني يقول المعتبر اصل الاستقرار، مو لا استخراج من يجب عليه الخمس، وانا الاستخراج متحقق فيجب الخمس ايضا، لماذا؟ لان المفروض استخرجه انسان ذو شعور وارادة، مو انه عمل غير قصدي، عمل قصدي ان لم يقصد التملك لكن عمل قصدي هو بالنتيجة، فالاخراج والاستخراج متحقق في المقام، فأيضا ينبغي أن نلتزم بوجوب شنو؟ الخمس. نعم. على الرأي الصالح الذي يقول أن المعتبر في وجوب الخمس هو شنو؟ استخراج الذي يجب عليه شنو؟ الخمس. الخمس إنما يجب على شخص إذا كان هو المخرج لذلك المعدن من الأرض. إذا قلنا بذلك في المقام لا يجب شنو؟ الخمس. لماذا؟ لأن الواجب الذي نتحدث انه يجب عليه الخمس او لا بحسب الفرض لم يستخرجه من الارض فلا يجب عليه الخمس، فالمسألة تدخل في المقام الاول، وما هو المختار في المقام الاول يطبق على هذه المسألة، وحيث ان الصحيح في المقام الاول هو وجوب الخمس، هنا ايضا لازم ان نلتزم بوجوب الخمس في المقام. الفرض الثاني هو نفس الفرض الاول لكن مع الشرط في انه قصد التملك او لم يقصد شنو التملك، واضح؟ معدن وجده المكلف مع علمه بانه اخرجه انسان من الارض لكنه يشك في انه هل قصد حيازته او لا، قصد تملكه او شنو او لا، حكمه هذا الفرض الثاني هو حكم الفرض الاول، بلا فرق بينهما. غاية الأمر أننا نحتاج إلى إجراء الأصل لنفس قضية التملك والحيازة. وإذا أجرانا الأصل من مأمور الشرع، إذا أجرانا الأصل لنفس قضية التملك والحيازة، يحصل علم موجان شنو تعبدي بعدم القلب وشنو والحيازة، فيكون حال حال الصورة الأولى والفرض الأول. فرض الأول شنو كان صورة العلم بعدم الحيازة وعدم قصد التملك، لكن المقصود به العلم الوجداني. في هذه الصورة بعد إجراء العقل عندما نشك في القصد فنجد العقل لنفي القصد بواسطة العقل نحرز تعبدا عدم الحيازة وعدم قصد التملك، فيصح أن نعبر عن كلتا الصورتين وكلا الفرضين لأنه صورة العلم بعدم قصد الحيازة والتملك، إما ولدانا وإما دنا تعبدا. الحكم هو كما ذكرنا يجب فيه الخمس بناء على ما هو الصحيح في المقام الأول. الفرض الثالث هو فرض العلم بالحيازة وقبل التملك، مو فرض الأول فرض العلم بعدم قصد الحيازة والتملك، الثاني هو الشك، الثالث فرض العلم بالحيازة وقصد التملك. أنا أعلم أن الواجب أعلم أن الذي أخرجه حاجه، واضح، قصد تملكه، هذا الفرض الثالث. هذا الفرض الثالث نتكلم فعلا عن صورة، هذا عن مرة نفترض انه حاجة هو تملكه واعرض عن اعلم بالاعراض كما ذكرنا في بداية الفرق، اعرض عن ومرة اعلم بعدم الاعراض ومرة هنا اشك انه اعرض عنها او لم يعرض. فعلا في الصورة الثالثة الفرض الثالث نتكلم عن صورة العلم بالحيازة وقصد التملك، لكن مع العلم لإعراضه عن، ويركزوا على المسألة حتى تكون واضح، مع العلم لإعراضه عن والعلم بعدم دفعه الخمس. الصورة الثالثة أكو علم بأنه قصد التملك والحيازة، وعلم بأنه أعرض عنه، وعلم بأنه شنو لم يؤدي خمسة، فأجي هذا المكلف وجده على الأرض يعلم أن مخرجه قصد حيازته لكنه أعرض عنه ولم يؤدي خمسة، فهل يجب عليه أداء خمسه أو لا؟ هنا يوجد رأيان في المسألة عنوانين، الرأي الأول يقول بل يجب عليه دفع خمسه، يجب عليه دفع خمسه، وهذا الرأي مبني على هذا وهو أن التكليف بوجوب الخمس وإن تعلق بالمخرج لنفس المخرج يتوفر كل شرائط التكليف بالنسبة إليه، أخرجه قاصدا التملك والحيازة وبلغ النصاب بحسب الفارض وشراب التكليف لوجوب الخمس والجهريات تتوفر التكليف وإن توجه إلى المخرج لوجوب دفع شنو خمس ما خرجه، لكن المفروض في محل كلامنا هو شنو هو أنه لم يدفع خمسه وأعرض عنه ولم يدفع خمسه، حينئذ بناء على أن الخمسة يتعلق بالعين، الخمسة يتعلق بالعين بمعنى أن خمس هذه العين هي ملك منه مستحق الخمس، فالواجد يجب عليه عندما يعثر على هذه العين ان يوصل هذا المال المملوك لمستحق الخمس المال الى مستحقه. يجب عليه ان يدفع هذا المال المال الى صاحبه اللي هو مستحق الخمس، ولا يجوز له ان يتملكه. بناء على ان الخمس يتعلق بالعين، النتيجه قهريه لهذه، وهو انه هذا خمس هذا المال لا يملك، مملوك لشخص اخر او لاشخاص اخرين، فهذا الواجب اذا بالاعراض يحق له ان يتملك اربعه اصناف، رابع وان الخمس الاخر فيجب عليه ايصاله الى اصحابه، لان خمس المال ليس ماذا؟ ليس مملوكا له ولا يمكنه ان يتملكه، فالخمس المال والزكاه ليس مملوك حتى المال لمخرجه، لان الخمس يتعلق بماذا؟ بالعين، فيجب عليه اداؤه الى صاحب الخمس الى مستحق الخمس، وهذا هو معنى وجوب الخمس على الواجب. هذا الراي الاول. في المقابل اكو راي اخر يختار السيد الخوري قدس الله نفسه ويقول فيه بانه لا يجب عليه الخمس، لا يجب عليه الواجب، ما يجب عليه بالعنوان، ماذا ما يجب عليه الخمس؟ لماذا؟ تمسكا لاخبار التحليل التي مفادها هو ان الخمس اذا انتقل اليك ممن لا يخمس لا يجب عليك شيء، حلال لك لا يجب عليك تدخله. اخبار التحليل هذا مضمونه، ان الذي ان الخمس اذا انتقل اليك ممن لا يخمس، لا يخمس مرة لا يخمس اعتقادا لان كان لا يعتقد وجوب الخمس، ومرة لا يخمس منه اكيانا على كلا التقديران، المال انتقل اليك الخمس انتقل اليك ممن لا يخمس، انت ما يجري عليك الخمس، حلال لك. هي روايات يعني مضمونات، هذا حلال لك، وهي روايات كثيرة مذكورة في محلها كمثل في السيد الخوري قدس الله نفسه في المقام، وقال بأن هذا الواجب المال انتقل إليه النية من المخرج الذي أخرجه وفقد الحوادث وفقد التملك بعد الفارق، ولم يخمس عصيانا، فهو خمسا انتقل إليه ممن لا يخمس عصيانا، فتشمله أخبار التحليل وتدل على أن الخمس له شنو؟ حلال، فلا يجب عليه دفعا. هذا الرأي الثاني في المسألة، والكلام له تسمى. وصلى الله على محمد.